بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. أنا وعدت أن اليوم تكون الحلقة الأخيرة فيما يتعلق في البلاء والأدب تجاه هذا البلاء، وقدمنا يمكن في حلقات ماضية على أن البلاء هي سنة إلهية ماضية، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي الأنبياء فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. وأول ما يبتلى الإنسان به الإيمان بالخالق، الإيمان بالموجد، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا ابتلاء لجميع الخلائق يبتليهم الله سبحانه وتعالى فيه. فإن آمن الإنسان بربه سبحانه وتعالى إذا نجح في البلاء الأول، وهو بلاء لدخلك للامتحانات أو دخلك المدرسة أو دخلك إلى دائرة أهل الجنة إذا آمن الإنسان بالله. فإن آمن الإنسان ونجح بالبلاء الأول وهو الاختبار بالله سبحانه وتعالى، تؤمن بالله ولا ما تؤمن بالله، أدخلك الله سبحانه وتعالى بعد ذلك على حسب إيمانك في أنواع من البلاءات. وكل هذه البلاءات تصب في النهاية في مصلحتك أنت، إما رفع للدرجات وإما تكفير للسيئات وإما تعجيل للعقوبة الدنيوية وعن العقوبة الأخروية أو تطهير من الذنوب وغيرها، حتى يلقى الإنسان ربه سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة. وأكثر الناس بلاء الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل والأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه شدة زيد له في البلاء. وذكرنا أن البلاء أحيانا يكون بالخير وأحيانا يكون بالشر، يبتليك الله سبحانه وتعالى مرات بالأمراض والأسقام والأوجاع، ويبتليك بالأحباب، يبتليك بنفسك مرة، بأهلك مرة، بمالك مرة، بأقاربك مرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال البلاء في المؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. هذا بالشر. ويمكن يبتليك الله سبحانه وتعالى بالخير من الله يعطيك الصحة والعافية والأموال والمنصب والجاه والسعادة، ثم ينظر الله سبحانه وتعالى: أتؤدي حق الله أم تنسى حق الله سبحانه وتعالى؟ وإن كان الله ذكر في القرآن: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالإنسان إذا الله أعطاه المال فإنه يطغى ويستبعد ويبتعد عن طريق الله. وهذا البلاء إما أن يكون جماعي أو يكون فردي، هذه صورة من البلاء. فقد يبتلي الله سبحانه وتعالى جماعة تجاه جماعة، يعني يبتلي الله الفئة المؤمنة تجاه الفئة الكافرة، الفئة الضالة تجاه الفئة الصالحة، يبتلي الله قرية تجاه قرية، يبتلي الله مدينة بمدينة، دولة بدولة، كما ابتلانا الله سبحانه وتعالى في الكويت في أيام الغزو، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فقد يكون البلاء جماعيا يصيب جماعة بأكملها، كما ابتلي أصحاب موسى، ابتلي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب الرسالات يبتلون جماعة كاملة أو يبتلى فرد. هذا بالنسبة للمؤمن، ويستمر البلاء مع المؤمن من الحياة إلى الممات إلى آخر نفس وأنت في ابتلاء، كما قال الله تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم. يعني هذه سنة جارية على الجميع أنهم فتنوا وأنهم ابتلاهم الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر فعنده الامتحان الأول وهو الإيمان بالله، فإن رسب في هذا الامتحان خلاص ما يدخل في امتحانات ثانية، وإنما يستدرجه الله سبحانه وتعالى استدراج، يمده في الأموال، يمده في البنين، يمده في العيال، يمده في الصحة، يمده في العافية، كل ذلك استدراجا من الله سبحانه وتعالى حتى يلقى الله وهو مستحق 100% لدخول النار. يعني أعطيتك عقل وأعطيتك صحة أعطيتك مال، ومع ذلك كفرت وجحت وتنكرت وعشت حياتك الدنيا لأجل حياتك، ما انتبهت لعبادة ولا انتبهت لصلاة ولا انتبهت لأنبياء ولا انتبهت لرسل، وإنما أصبحت في هذه الدنيا مثل الآلة اللي تشتغل حتى تتحصل على أموال. ضربتك بأشكال وأنواع من البلاءات: أبيك ترجع لي، أبيك تتصدق، أبيك تصلي، أرسلت لك الرسل، ذكرتك بالمواقف، ماكو فائدة. ولذلك الإنسان الكافر إذا جاء يوم القيامة فرأى العذاب وكشف الله تعالى عنه المستور يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية، قال: ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رجعني، والله بتوب، والله بستقيم. الله سبحانه وتعالى قال: كلا، خلاص لا رجعة إلى الدنيا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. موضوعنا اليوم هو أن البلاء مهما طال فيك فإنه سينفرج. هذا البلاء، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى بيّن في القرآن وجاءت الأدلة من السنة النبوية ومن الشريعة ومن التجارب على أنه أي شيء لا يولد مع الإنسان فإنه لا بد أن يزول. أي شيء الله سبحانه وتعالى ما أوجده معك خلقة فإنه إن شاء الله تعالى يزول. حتى الأشياء اللي الله أوجدها في الإنسان خلقة، إن كان الطب أوجد لها حلا وعلاجا فإنها تزول. فعموما بشكل عام البلاء مهما طال في حياة الإنسان فإنه يزول، الله سبحانه وتعالى يزيله، والله سبحانه وتعالى يرفعه. عندنا تجارب وعندنا قصص، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن البلاء والضيق والهم والحزن والأسقام والأوجاع وكل شيء تكره النفس من أمور عارضة، فالعوارض يستحيل أن تدوم، فلا بد للمصيبة أن تنكشف، ولا بد للهم أن ينفرج، ولا بد للضيق من سعة، والآيات في ذلك كثيرة، كما قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ويدلك على ذلك قرب تحقيق اليسر بعد العسر، حتى كأنه معه ومتصل به. وفي هذا يعني يقول علماء السلف: لو أن العسر دخل جحرا لتبعه اليسر، لو دخل العسر إلى جحر لتبعه اليسر. وأن الله سبحانه وتعالى مهما يقع فيك فالله بك لطيف، كما قال الله تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. يقول العلماء: لطيف يعني يوصل رحماته إلى عباده بطرق خفية، بطرق أنت ما تشعر بها، هذا يدلك على لطف الله سبحانه وتعالى في العبد. ولا يجتمع على العبد يعني كما قال أهل العلم في قوله تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال علي رضي الله عنه: لا يغلب العسر الواحد يسرين. طبعا العسر الواحد في قوله إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فقال إن ألف لام ميم الألف واللام لما دخلت على العسر فعرفته، هو نفسه العسر المعرف في الآية مرة أخرى في قوله تعالى: إن مع العسر يسرا. أما قوله يسرى، فيسر الأول هي غير اليسر الثاني، فدل ذلك على أن في الآية يسران وعسر واحد، فالعسر المكرر أتاه يسر أول وأتاه يسر ثاني، فكأننا نقول إن مع العسر يسرا هذا أولا، ثم إن مع نفس العسر الأول يسر ثان. ولذلك قال علي رضي الله عنه: لا يغلب العسر الواحد يسرين، كما قال الإمام التنوخي، يريد أن العسر الأول هو نفس العسر الثاني، لأن الألف واللام لأنها دخلت عليه فأكدت نفس المعنى، وأن اليسر الثاني هو غير اليسر الأول، كما قال أهل العلم، وذلك أن العسر معرف، فإذا أعيد فالثاني هو الأول، لأن الألف واللام لتعريفه، واليسر بلا ألف ولام نكرة، فإذا أعيد فالثاني غير الأول، يعني العسر معرف، فإذا عيد المعرف بدخول الألف واللام عليه فهو هو الأول، أما اليسر فنكرة غير معرف، فالأول غير الثاني، فكأن الله يقول: إن مع العسر يسرا، وإن مع العسر الأول يسر ثان. هذا يعني باختصار معناها. ولذلك يقول أهل العلم: لا يغلب العسر يسرين، أو كما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. بعدين الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني الله ما يكلفك فوق طاقتك، ما يكلفك الله فوق قوتك. سيجعل الله بعد عسر يسرا، وهذه الآيات نزلت في موضع الطلاق، وفيها شدة أحيانا على المرأة، وفيها انكسار للمرأة، وفيها هم وفيها غم وفيها حزن، وفيها كما يقولون أظلمت الحياة وانطفأ النور وانكسر التاج. ولذلك الله أتى بهذه الآية، قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. والله سبحانه وتعالى قال: وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وقال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وفي آخر سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الله ما يكلفك فوق طاقتك، وهذا من رحمة أرحم الراحمين. عندنا طبعا أدلة من القرآن تدل على أن الله سبحانه وتعالى بعد العسر الطويل أتى بالفرج منه سبحانه وتعالى، مثل على سبيل المثال قصة يعقوب مع أولاده. يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يحب ابن يوسف حب كبير، وكان متعلق بابن يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى أن أولاده لاحظوا هذا فقالوا: اقتلوا يوسف يخلو لكم وجه أبيكم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني إذا تخلصتم من يوسف يمكن الوالد شوي يلتفت لنا ويشوفنا وحبنا، وهذا نبي من الأنبياء، نبي شوي حنانة وعطفة. فالشاهد من هذا يعني: تخلصوا من يوسف، رموه بالجوب، ويعقوب عليه الصلاة والسلام كان على يقين بأن يوسف راح يرجع، لأن يوسف قص على والده رؤيا وهو طفل صغير عمره 8 سنوات، قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يعقوب عرف أن هذه رؤيا عظيمة، وأن الله سيجعل ابنه ملكا، وأن الأب والأم سيكونون تحته وسيكونون عنده جالسين، وسيسجد كلهم ليوسف تعظيما وإكراما له. فكان الوالد متيقن بأن يوسف لن يموت ولن يقتل بهذه الفترة، ومع هذا يعني كان يعرف أن ابنه ضايع، لكن وين ابنه ما يدري، لو كان عنده يقين ميت يترحم عليه. ولذلك ظل فترة طويلة وهو يقول: فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وبعدين لما اتهموا ولد بنيامين اللي هو أخو يوسف الصغير، شقيق يوسف،
واتهموا بأن سرق وتركوه في مصر عند مصر، وقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا. إحنا يبوا والله ما كذبنا عليك، روح اسأل الإبل، اسأل القافلة، اسأل القرية، اسأل الناس، ولدك حرامي مسكه ولدك بايق، والله يبوا إحنا حرصنا عليه. ومع ذلك قال يا أسفة على يوسف، يا أسفة، ما تكلم عن هم قاعد يقولوا له بعد 40 سنة، بعد 40 سنة من فقدان يوسف قالوا له إن ابنك سرق، يعني بنيامين. فلما قالوا له قال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إيش قالوا له؟ قالوا له تالله تفتأ وتذكر يوسف للحين، أنت ويش أخباري إلى الآن أنت تذكر يوسف؟ تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين؟ أنت راح تظل تقعد تذكر على حزنك القديم في يوسف حتى تهلك وتموت. وبيضت عيناه، صارت عينه عمياء أو عمى، لأنه يعني بكى بكاء شديدا على فقده. يقول العلماء مو بكى لأن يوسف مات، بكى لأنه يعلم أن يوسف حي بس ما يدري وين يوسف عليه الصلاة والسلام. ذلك قال وأعلم من الله ما لا تعلمون، أنا أعرف، الله أخبرني وأعلمني بأن يوسف عليه الصلاة والسلام ما زال حي. ويدلك ذلك على أن الأنبياء في بلاء. شوف هذا نبي، ها شوف، ما في واسطة عند الله سبحانه وتعالى، وهذول أنبياء أكرم الخلق، أنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك كان صابرا والله ينظر إلى صبره، وهو مسكين يتقطع ويتعذب ويبكي وصارت عينه بيضاء وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وعاشوا في بادية فلسطين، عاشوا في ضنك وعاشوا في ضيق وعاشوا في ماكو لا أكل، وقالوا يا أيها العزيز يعني إحنا خلاص ما في شيء، تقطعت أحوالنا، وقالوا جئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، يعني شوف حالنا احنا خلاص بنموت، يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، ما في احنا هذا حالنا، خذ واحد منا، بضاعتنا مزجاة ما عندنا شيء. فوضع يعني كان وضع مأساوي، ومع ذلك هذا جزء من البلاء. شوف الله ابتلى نبي، شوف نبي مو تقول أنا ولا أنت، نبي، ومع ذلك الله ما كشف له المستور، وما قال له والله ترى ابنك الآن حاكم في مصر، صار له 10 سنوات هو حاكم ولـ5 سنوات، وما قال له يا يوسف، لكن الله سبحانه وتعالى أعلمه بأنه لا بد بعد العسر من اليسر، ولا بد من أنه تفرج هذه الكارثة. الشاهد وتمم الله عليه وجاءه يوسف، ويعني كشف الله ما به، وكشف الله كذلك البلاء عن يوسف بعدما رمي في السجن، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سلالة شريفة طاهرة ذهبية سلالة الأنبياء، ومع ذلك صبر واحتسب لأن الله رزقه بعد ذلك بالفرج. نفس الشيء أيوب عليه الصلاة والسلام، نبي من أنبياء الله، احنا قاعد نضرب مثال بالصفوة الآن، أيوب نبي من أنبياء الله، الله ابتلاه سبحانه وتعالى، ابتلاه بتساقط الجلد حتى يقال إن الناس تخلصوا منه حطوه عند القمامة كما يقال، وامرأته كانت تخليه بعيد، يعني المقصود به كان بعيد عن الناس لأنه يقال أصاب الجرب وأصابت الأمراض المعدية حتى تساقط جلده وما بقى فيه من شيء، حتى الناس كانوا يقولون لقد أذنب أيوب ذنبا وعصى الله فعاقبه، وهو رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام ما أذنب ذنب، إنما هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك بعد طول بلاء، يقول بعض أهل العلم لبث فيه البلاء 18 سنة وهو في البلاء، قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني يقول بعد حتى ما نسب المرض لله، ما قال يا ربي أنت الذي أصبتني وأمرضتني، وإنما قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الله تعالى بعد ذلك فرج عنا، قال اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب. هذه ذكرى لكل إنسان، أن الإنسان إذا أصابه بلاء فالذي يستطيع أن يفرج الأمراض والأسقام هو الله تعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نفس الشيء، إبراهيم بعد طول عمره 80 سنة ما عنده عيال، الله رزق بابن إسماعيل ولد البكر وأحب حب شديد، وبعدين لما صار إسماعيل عمره 13-14 سنة وبلغ معه السعي، يعني صار يفهم طرشه ويوديه وييبه، قام يفهم إسماعيل، رأى في المنام ورؤيا الأنبياء حق، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ما ذبح بعد مو قتل، يذبح ذبح بالسكين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام صدق الرؤيا وصدق ما رأى، قال الله تعالى كما قال إبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فإسماعيل استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى ووافق أبوه، وبعدين رأى أنه يذبحه ذبح يعني مو قتل وإنما ينحره بالسكين. قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ ابن إسماعيل وراح فيه إلى منى، وهي مكان الرجم الآن، الناس اللي ترجم إقامة لهذه الشعيرة العظيمة التي أقامها هذا النبي المبارك، وأبعده والده كثير حتى أمه ما تسمع صوته، ما تسمع صوت ابنها الوحيد ابنها الأول، فأخذه فطلع للشيطان في مكان الجمرات الآن رمي الجمرات فقال يا إبراهيم تصدق الأحلام تصدق المنامات هذا كلام فاضي هذا أحد يذبح ولده أنت ما عندك عقل فرجمه بسبع حصيات بعدين مشى شوية طلع له مرة ثانية قال يا إبراهيم أنت ما عندك عقل ما عندك مخ أحد يذبح ولده شفت في المنام يعني خلاص فرجمه بسبع حصيات بعدين مشى إلى الجمرة الثالثة وخرج له الشيطان وقال يا إبراهيم اسمع كلامي اسمع كلام إني لك ناصح فرجمه امشي الله ياخذك ورجمه بسبع حصيات فكانت هذه شعيرة عظيمة وحط ولده سنحط رحى على الأرض يعني مو تمثيل وضع على الأرض ووضع وجهه إلى الأرض وأخذ السكين وجر السكين يعني ذبحه ذبح حقيقي فلما أسلم وتله للجبين السكين ما قامت تقطع يعني إبراهيم مو تمثيل إبراهيم عليه الصلاة والسلام مو قام يمثل وأول ما حطه قال الله سبحانه وتعالى لا قد صدقت الرؤية لا طرح على الأرض وحط ركبته فوق ظهره وبرك عليه ومسك السكين سكين حاد فمسكها قال بسم الله اللهم استجابة لأمرك وجر السكين عليه حيل على رقبته ما قطعت السكين الله سبحانه وتعالى ناداه وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين شو يصير بلاء مبين إذا ما يذبحه حطه وذبحه لكن الله ما جعل السكين لا تقطع إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين انتوا بس شوفوا الخواتم ها شوفوا انتبهوا لخاتمة السورة كذلك نجزي المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى في الآية اللي ذكرتها قبل ذلك عن أيوب قال رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب يعني يا جماعة هذه البلاءات التي تقع الأنبياء العواقب كما كانت العواقب لهؤلاء الأنبياء كذلك يجزي الله سبحانه وتعالى المحسن كذلك في هذه الانفراج بعد الشدة إنما فيه ذكرى لأولي الألباب وموسى معروفة قصص موسى عليه الصلاة والسلام حتى قال قوم موسى لموسى قال الله تعالى قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال الله تعالى في الختام قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يفرج على العبد إذا صبر وإذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وهذه سنة الله التي لن تتغير ولن تتبدل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب المضطر فخذها يقينا أن الله يغير الأحوال بعد العسر إلى يسر كما قال الله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ولذلك قال الله تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون والله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهم مع الله قليلا ما تذكرون ولذا قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هكذا تجري المقادير ولذلك لا بد أن تعرف أن الله يغير الأحوال ما اشتد عسر ولا انسدت مذاهبه إلا تفتح من مسروره باب ألا رب عسر قد أتى اليسر بعده وغمرة كرب فرجت لكظيم هو الدهر يوم يوم بؤس وشدة ويوم سرور للفتى ونعيم ولذلك يأتي الله تعالى لك بالفرج عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خلقه أمر عسى ما ترى ألا يدوم وإن ترى له فرج مما ألح به العسر إذا اشتد عسر فرج يسرا فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر ولذلك قال أبو حاتم السجستاني إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب نعم الله سبحانه وتعالى يفرج عنك كل شيء، ما لك إلا الله، ارجع إلى الله سبحانه وتعالى وتعلق بالله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله، والله ما لك غير الله من أحد، لك الله في كل هو الله. إحنا ما نحتاج إلا شوية صبر، بس الناس تحتاج إلى شوية صبر، ولذلك الصبر جاء كثيرا في القرآن، كل هذا من باب تدريب الناس، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، 90 موضع في القرآن كلها صبر صبر صبر، كل هذا لأن بس إحنا نحتاج إلى قليل من الصبر حتى يتجاوز الإنسان مرحلة المصيبة التي يمر بها، فإن الله بنى للصابرين أجورا عظيمة. هكذا الدنيا، كما قالوا: بنى الله للأخيار بيتا سماؤه، هموم وأحزان وحيطانه الضر، وأدخلهم فيه وأغلق بابه، وقال لهم: مفتاح بابكم الصبر. مالك مفتاح تخلص من مشاكلك إلا الصبر، إن الأمور إذا اشتدت مسالكها فالصبر يفتح منها كل ما ارتجى، لا تيأسن وإن طالت مطالبه، إذا استعنت لصبر أن ترى فرجا، أخلق بذا الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا. ما دام تقرع الباب كثير، ما دام تدعو كثير، ما دام تبكي وتتضرع لله كثير، ما دام تطلب من ربك كثير، إذن أخلق بك وحري بك أن يفتح الله تعالى لك الباب. غدا إن شاء الله تعالى نكمل مع موضوع جديد في الآداب الإسلامية، نسأل الله تعالى أن يفرج عن صاحب كل هم، وأن يرفع عن صاحب كل بلوى وصاحب كل شكوى، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لصاحب كل زلة، وأن يفرج الله سبحانه وتعالى عن المهمومين والمضرورين والمرضى وغيرهم، وأن يسعدهم الله تعالى في الدارين، وأن ييسر الله تعالى لهم أمور الدنيا والآخرة. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.